بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والآن تدامت على دام إسماعيل يقيم الدين. اللهم اللهم أخرجني من الظلمات وهم أكل مفا. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن قلنا أن رغم أن آية النفر لعلها أكثر آية وضوحا في دلالتي على حجية خبر الواحد إذا كانت في مقام التشريع والجعل لا في مقام الكشف عن واقع خارجي، ومع ذلك أوردوا عليها إيرادات ما بتخلصش. ما الإيراد الأول والثاني وانهى الإيراد الثالث مباشرة. نبدأ أن المأخوذ في الآية هو التفقه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلعلهم يحذرون صارت بسبب التفقه، إن التفقه هو العلة الأولى، إنذار حذر. فالحذر يرجع في مقام في سلسلة العلل إلى التفقه بداية. لعلهم يحذرون يحذرون
بترجع للعلل تبلغوا يحذرون.
إيه بس يحذرون من من؟ من المنذرين أو من الفقهاء؟
حكم الله.
من المنذرين أو من الفقهاء؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.
عندنا اثنين تعليم، لا بالتعليم الأولى ولا بالتعليم.
مش بس الحذر من الفقهاء أو من المنذرين؟
من نار جهنم.
من نار جهنم.
ايه بس من هو
المنذر؟
بلغ الخبر. من هو المنذر؟ المنذر هو الفقهاء
الذين ينفرون.
لا ايه لو ينفرون النافرين، بس النافرين ليش؟ لاجل الفقيه. يعني صار النفر لاجل اي شيء؟ للفقه، التفقه، والحذر من التفقه. فاذا صار الحذر من الفقهاء يعني منشأه كلام الفقيه، يجب الحذر عند قول الفقيه، عند انذار الفقيه، عند بيان الفقيه. فعنوان الفقيه بما هو فقيه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني عنوان التفقه لازم يكون ثابت حتى يجب الحذر. الكلام كله بوجوب الحذر. وجوب الحذر يعني عمل، شايف؟ قلنا وجوب الحذر يعني عمل بخبر مين؟ خبر الفقه، خبر النافري بما هو متفقه، خبر النافري بما هو متفقه، بما هو فقيه. يعني أصبحت الآية شو معناتها؟ صارت دالة على وجوب التقليد، مش على وجوب أخذ الرواية. صار الفقيه هو الأساس، هو الـ يجب العمل بإنذاره. فأصبحت الآية أجنبية عما نحن فيه. نحن في مقام بيان حجية خبر الواحد والعمل بخبر الواحد، مش هذا؟ فصار الإكرام، شو صار؟ يجب أن تعمل بقول الفقهاء. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، يعني صاروا فقهاء، فالقوم يجب أن يأخذوا بقولهم، وهذا هو التقليد مش شيء آخر. الأخذ بقول يعني الأخذ بقول الفقيه لا بقول الراوي، هذا بدون
ملازم. يعني هو قول واحد بالنتيجة، يعني خبر واحد،
قول الفقيه لا بقول الراوي، هذا الإشكال، هذا الإيراد إن صح التعبير لأنه مردود. فقول الفقيه لا قول الراوي. نحن كلامنا وين؟ في قول الراوي. وبالتالي فالآية يعني صح أن تقع في سياق الأدلة على صحة تقليد الفقيه، العمل بقول الفقيه برأي الفقيه، لا على حجية خبر الواحد. هذا يرى هذا الإشكال.
الفقيه مش خبر واحد.
الفقيه مش خبر واحد، الفقيه حدس، يعني رأيه اجتهاده، مش مجرد ناقل. قد واحد ينقل خبر لا علم له أصلا، ورب حامل فقه غير فقيه، حمل مجرد حمل، النقل مجرد نقل. يعني السي ان ان او المنار او الجزيرة عم تنقل لي خبر. هذا تبع اللي بيعطي اخبار لا فقيه ولا شيء، مذيع، مجرد مذيع، يعني عم يعطي خبر. الفرق بين النقل والفقه، الفقه اجتهاد. ولذلك قلنا دائما ان الفقهاء اجتهاد ما كان عن حدس، وما كان عن حدس لا لا, لا يعني لا خبر واحد ليس حجة فيه أبدا. كان شرط جينا تفاصيل خبر واحد، وذكرنا مرارا في الموضوع هذا، خبر واحد إنما يكون حجة إذا كان عن حس لا عن حدس. إذا حدس ما صار مجتهد، مجتهده رأيه له، حجة عليه لا علينا، حجة عليه لا علينا. بينما الرواية لا حجة علينا. ولذلك مثلا الشيخ الطوسي رحمه الله رأيه ليس حجة علي، نقله حجة علي. عندما يجيب روايات عم ينقل، فنقله حجة علي لأنه عن حس سمعه أو فلان عن فلان إلى آخره. أما حدسه يعني رأيه حجة عليه ونحترمه، لكنه ليس حجة علينا طبعا. وفيه أنه في الزمن الأول وفي زمن المعصومين عليهم السلام لم يكن الفصل واضحا بين الفقيه والراوي، لم يكن الفصل واضحا بين الراوي والفقيه، لعله هذا الذي في أصل فيه. فقد كان الفقه أو التفقه سهلا، مجرد اسمع. وذلك أن الفقيه لم يكن بحاجة للقواعد الكثيرة، قواعد الأصول، قواعد المرجال والنحو، مش عارف، كانوا نحاة بالفطرة، كانوا لغويين بالفطرة، يفهمون الكلام بالفطرة بطبيعتهم لأنه يعيشون وأنا مرات ذكرت مرارا، إذا أردت أن تحسن علما فتصير عالم بالكيمياء عيش الكيمياء، عالم بالأصول عيش الأصول. عندما أقول أن الأصول تجدونه في الشارع في بين الناس، علم الأصول كله، التزاحم والتعارض كله موجود، الناس تعمل به، بس إذا عاش الإنسان الفكرة صار عالم فيها، صار معقق. إذا ما عاش يبقى حافظا. لذلك مروي مثلا في بعض الأدبيات أن أحد الأعراب قال عز هو العزيز الحليم، قال هذا ليس هذا عربي عم يقرأ قرآن، هو عربي بس يعيش اللغة. قال عز فحكم مش عز فحلم، العزيز الحكيم مش العزيز الحليم. شوف القرآن كله ولا مرة بيقول العزيز الحليم أبدا، عز فحكم. فلذلك من يعيش اللغة يفهم عماق وأبعاده. لذلك أنا أقول لكم إذا كنت تصيروا فقهاء في قسم كبير من الفقه يتكل على فهم الروايات والنصوص. لذلك أنا أقول لكم القرآن، نهج البلاغة، الشعر، الأدب الجيد أن تتفاعلوا معه، قديم خصوصا، بس نفهم النصوص أفضل بكثير، ما تكونش مجرد ناشفة جافة وكأنها قواعد جافة، لا تفهم الأعماق الفكرة، أعماق النص. يعني على أي حال، إذن فقد كان التفقه سهلا، وذلك أن الفقيه لم يكن بحاجة للقواعد الكثيرة في مختلف العلوم التي أصبحنا بحاجة إليها للاستنباط، وقلة وجود الروايات المتعارضة. يعني كل ما زاد الزمن صار في تعارض روايات كثير، طب طبيعي. نعم تعقد الأمر في زماننا لابتعادنا عن عصر التشريع، صرنا 1000 سنة أو أكثر، 1300 سنة عصر التشريع راح، يعني صرنا بعاد جدا، وكثير من الألفاظ انتقلت، معناها انتقل، فهمها انتقل. تعقد الأمر في زماننا، يعني أعطيكم مثال، مثلا المحتال، كلمة محتال الآن تأخذ منحة معنى تتضمن معنى سلبي، أو مثلا المكر، مكر معنى سلبي. طب كيف ينسب لله؟ كم يقولون يمكر الله مثل كلمة بلاء، نعم عصابة مثلا، الآن عصابة إلى معنى سلبي، سابقا لم يكن لها معنى سلبي. اللهم النبي محمد يقول اللهم انتهلك هذه العصابة، المعنى السلبي دخلها مع الأيام باعتبار كثرة الاستعمال في المعنى السلبي. كلمة أمن مثلا بالعراق، بس تقول كلمة أمن أيام زمان، أيام البعثين، أيام صدام لعنه الله، مرعب بالكلمة، يعني هي كلمة حلوة. وأهلا مجرى، كلمة مخابرات يعني الآن شو معناتها، وأهلا مجرى ما تختلف. لذلك فهم النصوص هي يحتاج إلى ممارسة مع النصوص الأدبية،
سواء كانت القواعد كثيرة أو قليلة، ما دام فقيه يصدق عليه، سواء كانت قواعد قليلة. إن بدنا نفرق بين عصر الأئمة وبين النص ما بعده، ما
لا في شغلة، إنه عندما تكون سهلة جد عبارة عن رواية،
بس يصدق عليه أنه فقيه
بس مش فقيه مجتهد. راح ما خلي شوي، راح نتعرض للنقطة هذه. وكثرة المتعارضات على طول الزمن عن الأئمة سلام الله عليهم، والأئمة مروا بعدة مراحل، بعدة عصور، بعدة أحوال. يعني شيء كان مرتاح مثلا في زمن الصادق عليه السلام فترة من الزمن، في زمن الباقر في الفترة الأخيرة من عمره كان مرتاح شوي، في مثلا زمن زين العابدين أو الكاظم عليه السلام جاء رجل أراد أن، كان زمن تقي إلى حد كبير، رجل في المدينة أراد أن يسأله مسألة، سأل الشرعية، فقال الإمام عليه السلام اذهب انصرف حتى تنقطع الرجل، حتى تخف الطريق وتنقطع الرجل ثم أقبل، ما تخلي حدا يشوفك عم تسألني صور. طبعا هذا راح يؤدي إلى، هناك روايات كثيرة في التقية ساعتها، ولو يعني تقلب الأحوال ولكل إمام دور كان إلى أثر هذا. طيب فالسلف كان يصدق عليه أنه فقيه بمجرد أنه سمع كلام المعصوم وحفظه. شوفوا أنتم، فلان كان يحفظ 100,000 حديث، فلان يحفظ 50,000 حديث، حفظه كان له أثر كبير. بس بالنتيجة كان سابقا الفصل بين الفقيه والراوي قليل جدا، نادر يعني، أو مش ما في فصل واضح، حفظ الروايات صار فقيها، لانه ما في مثلا مساله علم الرجال وعن كذا قليل نادر. طبعا هذا في عصر المعصوم، مش ما بعد عصر المعصوم، ما بعد بلش يتغير الوضع. نعم حتى في عصر المعصوم
كان في مجتهدين،
ها لا نقولها هلا ان شاء الله. فالسلف كان يصدق عليه انه فقيه بمجرد انه سمع كلام المعصوم عليه السلام وفهمه، فكانوا يسمون فقهاء بمجرد حفظوا كلام المعصوم الروايات، كما ورد عنهم عليه السلام أنتم أفقه الناس. شوف الإمام عليه السلام إذا عرفتم معاني كلامها، يعني بالنقل نقل حافظ، فأنت إذا فهمين المعنى صرت فقيه، أفقه الناس إذا فهمت معاني كلامها، فعايش اللغة يعني. وبالتالي إذا ثبت كون الراوي الفقيه حجة في النقل، ثبت كون الراوي حجة ولو لم يكن فقيها بالمعنى العنا، لعدم الفصل بينهما. في ذلك الزمن ما فيه الفصل بين الراوي وشو. أنا أذكر واحد كان حافظ مسائل الفقهية كلها، جزاه الله خير، الله يرحمه توفى، كان فراش البواب تبع مدرسة المصطفى أبو عسر حيرة، بس ما شاء الله عليه يعني يحفظ الأحكام يعني رسالة عملية حفظها بأكملها. يعني أنا كنت رجع له أحيانا هو كمان يرجع. كان المدرسة كلها من المدير وكلهم يحترموه جدا لأن إذا بدهم مسألة يسألوه هو بواب. هذا عندك كثير أنا فقيه يعني يعرف المسائل كلها حافظها خلاص مش الحال حافظها. فكان الفقه عبارة عن حفظ وكونهم ابناء لغة فيفهم مباشرة. بالتالي إذا ثبت كون الراوي الفقيه حجة في النقل ثبت كون الراوي حجة ولو لم يكن فقيها لعدم الفصل بينهما. فالمأخوذ في الراوي بشكل أساسي هو الأمانة في النقل. يعني رواية جوهرها الأمانة في النقل، الفقه جوهره الرأي. لكن في ذلك الزمن لم يكن فصل واسع بينهما لا يقال. قد ورد في باب التعارض خذ بالأفقه عند تعارض روايتين عدلاني ثقتاني روايتين متعارضتين ورد في باب التعارض خذ بالأفقه مع أن كلاهما راون. يقول ورد عنكما الحديثان طبعا يعني انه اي حديث ناخذ من باب نقل لا من باب الفقاهه لا من باب الاجتهاد. فقاله الامام خذ بالافقه. يعني في شيء اسمه افقه في شيء اسمه فقه يمكن هذا اللي كنت تقول في شيء اسمه فقه يختلف عن الروايه. خذ بالافقه يعني في فقه يختلف عن الروايه. قد ورد في باب التعارض خذ بالافقه مع أن كليهما راون. فأنه يقال إن تفسيره خذ بالأفقه خذ بمعنى بمن يفهم معاني الكلام أكثر من الآخر اللي عنده فهم اللغة جيدة. خصوصا إذا لاحظنا أن كثيرا من الروايات نقلت بالمضمون. كثير من الروايات الحر العاملي رحمه الله يذكرها في الخاتمة يذكر المعلومة هاي. قال الحر العاملي في الخاتمة في الجزء 20 يقول إن أكثر الروايات قد نقلت بمضمونها لا بالنص الحرفي. يعني يفهم من الرواية ويقوله لك الراوي يفهم الرواية حسب فهمه. لذلك هذه مشكلة طبعا. وخصوصا إذا لاحظنا أن قسما كبيرا من الرواة كانوا من العاجم بس عايشين بالجو العربي. لذلك أن التفقه بمعنى شو أفقه الناس هذه الرواية التي ذكرناها أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. بدي يكون معاني مش معنى اللغة العربية فقط تعمق فيها
يعني
من وراء اللغة القواعد العامة التي تستنبط. نحن نلقي عليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. خصوصا إذا لاحظنا أن كثيرا من الروايات نقلت بالمضمون كما ذكر ذلك الحر العاملي في خاتمة الوسائل. أقول لحد هون هذه الإرادات إن كل ما ورد من الأخذ والرد يعني هذه الإرادات الثلاثة أو أكثر كذا أنا أخذت الإرادات التي تنفع مهمة والاستدلالات والرد على الاستدلال والإشكال على الاستدلال والرد على الإشكال كل ما ذكر في الآيات آية النبأ وآية النفر وفي الآيات الأخرى أيضا كما سنرى أن الآيات القرآنية بل وفي النصوص الأخرى يعني روايات أيضا كل ما ورد في النصوص من آيات أو روايات إنما يعني من آية النفر وكيفية دلالته على حجة خبر الواحد إنما يتم لو كانت الآية في مقام التشريع صح. يعني كل هالكلام فرع شيء أساسي هل الآية في مقام تشريع حجة خبر الواحد، أو يمكن استفادة منها بحجية خبر الواحد جعلا، يعني خبر الواحد تارة عمل عليه الفقهاء والناس، والفقيه عمل كما الناس، والنبي عمل كما الناس العاديين، هذا ما في جعل خاص، جعل تشريعي، ما في جعل، ما في تشريع، ما في إنشاء حجية من عنده، مش مثل الخمر حرام في إنشاء جعل حجية. يعني في حالتين هذه يجب نتأمل فيها منيح، هي المسألة الأساسية بكل الروايات والنصوص، هل الآيات في مقام الجعل، جعل تشريعي لحجية خبر الواحد، عم يشرح شيء مش موجود أو كان موجود بس من عنده عم يشرح أو لا، هي في مقام الكشف أو استعمال ما عند الناس. أنا عبرت استعمال أفضل من الكشف، ولا يريد الكشف، عم يستعمل ما عند الناس، أدوات الناس. يعني بعبارة أخرى، كيف بيستعمل الأحرف العربية أو الأرقام 1 2 3 4، هو لم يجعل رقما، لو قال الشارع مثلا 2 مثلا 4 وما من نجوى 3 لكان ثالثة أو مثلا ورابعهم كلب فامنهم كلبهم مثلا، هالأرقام التي وردت في القرآن، عم يجعل جعل يعني؟ لا، عم يستعمل ما عند الناس
هو الأخذ بخبر الواحد.
أحسنتم.
فصدقه الآية، صدقه.
فعمل بذلك.
عمل بذلك، يعني هو شو أقر به.
إيه بس إيش إقرار جعلي؟ يعني
إمضاء.
مش عم إمضاء.
إمضاء.
استعمله. استعمله ما عند الناس. فإذا خلينا نشوف شو عند الناس. يعني هو لم يأتي بشيء جديد. لم يستعمل آلة جديدة. فليش عم نبحث بنفس الآلات وكأنها جعليات؟ كل هل ما ذكر هو عبارة عن فرع لجعل، يعني كل ما ذكر فرع عن أساس شيء أساسي، وهو أن هذه الآية في مقام الجعل والتشريع أو في مقام الكشف عن واقع استعمال الواقع. إذا استعمال الواقع بعد كل الكلام ما لزوم.
لكن إذا لم يكن جعلا، لكن إمضاء مش دليل.
بلى دليل على لا ذكر أكثر من هيك، أنا يعني ذكر أكثر من ساعة أكثر نفسه اعتبار نفسه تلفظ الشارع بلفظ يدل على اعتباره كاملا من كل شراشيره،
يعني عم
بالمعنى العرفي، ولذا قلنا يعني ما كان عرفا كان شرعا،
ثبت يعني
بالآية ثبت. إيه مش بحاجة لثبته، الآية تستعمل وليس لولا الآية بضل خبر الواحد حجة. هاي بدي أقوله، يعني مش ان الآية عم يعني احنا كنا شاكين ثبتنا، لا، ما عملنا العادي، خبر الواحد عمل عادي بين الناس طبيعي. واذا بنلاقي هيك ايات جيب لك 100 آية هلا من هالقبيل، مين جيب لك من القرآن عم يستعمل عادي؟ يعني لو لم يستعمل القرآن مش معناته خبر الواحد بطل حجة، نحتاج الى دليل على حجة خبر الواحد، اصلا لا نحتاج، الاصل حجية بعبارة اخرى. أقول إن كل ما ورد من الأخذ والرد في آية النفر المباركة وكيفية دلالتها على حجة خبر الواحد إنما يتم فيما لو كانت الآية في مقام التشريع والجعل، أما لو لم تكن كذلك فهو كلام خارج عن مدلول الآية، يعني دلالتها مش هيك، مش عم يجعل أبدا. وسنوضح في مختارنا في حجة خبر الواحد عندما اختار أن، وطبعا اختيار له أثر كبير في التفاصيل، كلام بالتفاصيل، الخبر خبر الواحد حجة بلا شك إجمالا، بس التفاصيل حسن متعدد غير متعدد، بين غير بين، متعلق شرعي غير شرعي، هذه كلها تفاصيل. هونيك المهم الكلام، أن جميع الآيات والنصوص الواردة في ذلك هي من باب استعمال ما عند الناس في واقعهم المعاش من العمل بخبر الواحد أو غير ذلك. وأنا ذكرت لكم مثال من الأرقام أو الأحرف، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن، هذه أحرف استعملها الشارع، يعني صار في جعل؟ لا، استعملها ما عند الناس. ولسنا بحاجة إلى أن نقول هل الشارع أراد من كلمة الحمد هو معنى العرفي استعمله فإذا هو جعل، هي مش جعل، لا، استعمال عادي. الجعل هو شيء تكوين يعني تشريعي انشاء. طبعا النقطة مهمة جدا اذا فهمناها جيدا نفهم كثير من النصوص والروايات ونفهم كثير من باحث الالفاظ خصوصا من الايات التي انتهينا الى آية النفر من الايات التي استدل فيها آية الكتمان ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.